أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الذي اختاره المحقق القمهي قدس الله نفسه، وكان حاصل تقريب التفصيل الذي ذكره كما ذكرناه في الدرس السابق، هو أن المتكلم إذا كان في مقام البيان وأراد خلاف ظاهر كلامه هو ملزم بأن يأتي بما يدل على إرادة خلاف الظاهر، فإذا لم يأتي بما يدل على إرادة خلاف الظاهر يشخص أن مراده هو نفس ظاهر كلامه. ثم قال وقال قيل في التقريب بأن المقصود بالإفهام احتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر ينحصر باحتمال الغفلة إما من المتكلم أو من السامع، وهذا منشأ هذا الاحتمال سيكون ظهور حجة بالنسبة إليه. وأما غيره غير المقصود بالإفهام لا ينحصر احتمال إرادة خلاف الظاهر بالغفلة، بل يمكن أن يحتمل وجود قرينة متصلة لم تصل إليه وفهمها المقصود بالتفهيم لكنها لم يعلم بها غير المقصود بالتفهيم. هذا الاحتمال لا نافية له، إذا كان هذا الاحتمال لا نافية له لأنه لم ينشأ من احتمال الغفلة، فحينئذ لا يجوز التمسك بالظهور، أن يتمسك هذا غير المقصود بالإفهام بالظهور لتشخيص المراد المتكلم. كان هذا هو حاصل التقريب السابق. اعترض على هذا التقريب كما في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه وفي كلمات المرجع على ما قيل، اعترض عليه بهذا الاعتراض. السيد الخوي عبارة صريحة يقول بأنه اصالة الظهور واصالة عدم الغفلة هما اصلان مستقلان لا ينشأ أحدهما من نفس ما ينشأ منه الآخر، مناشئهما مختلفة، النسبة بينهما أيضا نسبة العموم والخصوص من وجه، أصلان مستقلان لا ربط، يعني فما قال لا ربط لكن قال كل له منهما له منشأ مخصوص. وصالة عدم الغفلة منشأها أن الغفلة خلاف الطبع العام، هذا من شاء، بينما أصالة الظهور من شاء الظهور المرتبط بالكلام وبالدلالات الوضعية أو الدلالات الإطلاقية مرتبط بالكلام. فمن شاء أصالة عدم الغفلة شيء ومن شاء أصالة الظهور شيء آخر، النسبة بينهما أيضا عموم وخصوص من وجه، لأن أصالة الظهور تجري في بعض الموارد التي لا تجري فيها أصالة عدم من الغفلة كما في كلام الشارع المقدس، لأنه هناك لا يحتمل الغفلة فلا تجري أصالة عدم الغفلة بينما أصالة الظهور تجري، كما أن أصالة عدم الغفلة تجري في بعض الموارد التي لا تجري فيها أصالة الظهور. كما لو تكلم الإنسان العادي لكن مع الغفلة تكلم صدر فعل من الإنسان العادي يمثل أن صدر فعل من المتكلم عاقل مع الغفلة، هنا أصالة الظهور لا تجري لأنه هذا فعل وليس كلام، لكن أصالة عدم الغفلة تجري، ما كمانع من جريانها في الأفعال، ما كمانع من جريانها، هذا صدر عن غفلة أو لا لم يزرع الغفلة، صارت عدم الغفلة تجري في الأفعال كما تجري في الأقوال، لكن صارت الظهور لا تجري في الأفعال وإنما تجري على كل حال. النسبة بينهما يقول عموم وخصوص من وجه، فهما أصلان منفصلان مستقلان، فإذا كانت إصالة عدم الغفلة مختصة بالمقصود بالإفهام. يقول هذا لا يعني أن إصالة الظهور أيضا مختصة بالمقصود بالإفهام. فإصالة عدم الظهور يمكن للمقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام يتمسك بها، حتى غير المقصود بالإفهام يتمسك بإصالة الظهور. نعم إصالة عدم الغفلة ما تجري إلا في حق المقصود بالإفهام بالتقريب المتقدم، التقريب المتقدم تجري في حقه، ولا تجري في حق ماذا غير المقصود بالإفهام. ليش؟ لأن المفروض أنه هو يحتمل القرينة المتصلة مع الجزم بعدم الشنو، بعدم غفلة المتكلم أو السامع، مع ذلك عند احتمالات أخرى حتى لو كان جازما بعدم الغفلة هو يحتمل قرينة شنو متصلة لم تصل إلى اطلع عليها المقصود بالإفهام، وهو غير المقصود لم يطلع عليها، هذا يحتمله. فهذا هنا بعد ما لم تجري في حق إصالة عدم الغفلة. الاعتراض يقول ما يخالف تجري في حق إصالة عدم الغفلة، لكن إصالة الظهور جاري في حق، لأن إصالة الظهور جريانها لا يفرق فيه بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، فلذا هذا الوجه لا يكون تاماً. هذا ما يستفاد من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه في تقريراته. هذا الاعتراف في الحقيقة هو ظاهر ظهور واضح جدا، نفس الاعتراف. ثم ذكر هو بأنه اللي يدعم هذا بأن إصالة الظهور لا يفرق فيها بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، ليدعم هذا ويدل على هذا هو مسألة الأقارير والوصايا كما مذكورة في كلماتهم، أنه في باب الأقارير والوصايا لا إشكال أن العقلاء يأخذون بالظواهر، ولو كان السامع ولو كان هذا العاقل غير مقصود بماذا؟ بالإفهام. وصايا يعملون بظاهرها، ولو كان العاقل بهذا الظاهر ليس مقصودا بماذا؟ بالإفهام. كل هذا يؤيد ماذا؟ أن إصالة الظهور لا يفرق فيها بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. أقول أن هذا الاعتراض ظاهر ظهور واضح بل يكاد يكون صريح في جريان إصالة الظهور، حتى إذا احتملنا إرادة خلاف الظهور من غير جهة احتمال الغفلة، من غير جهة احتمال الغفلة، كما إذا احتملنا قرينة متصلة مع إحراز عدم شنو غفلة، مع ذلك يقول يجوز التمسك بماذا؟ بالظهور. في الحقيقة احنا نسأل هذا السؤال، وهو أنه التمسك بالظهور يتوقف في هذه الحالة على إجراء إصالة عدم القرينة أو ما يتوقف؟ إذا توقف على إجراء إصالة عدم القرينة حينئذ نسأل عن حيثيات الكشف الموجودة في إصالة عدم القرينة من هذا القبيل، يعني غير الناشئة من احتمال شنو الغفلة، شنو حيثيات الكشف في هذه إصالة عدم القرينة؟ يقول ابني على إصالة عدم القرينة حتى لو احتملت القرينة المتصلة من غير ناحية ماذا؟ من غير ناحية الغفلة، ابني على عدم القرينة المتصلة وتمسك بالظهور بالنتيجة. ما هي حيثيات الكشف في إصالة عدم القرينة من هذا القبيل المتصلة؟ وأنا ماكو جواب، ما هي حيثيات الكشف؟ شنو حيثيات الكشف الموجودة في إصالة عدم القرينة المتصلة اللي نجريها بحسب كلامه هو كلام غير نجرية في مرتبة أسوأ من التمسك بماذا؟ شنو حيثيات الكشف؟ ما بعد الكشف؟ فلازم ذلك على القول بالتوقف أن تكون إصالة عدم القرينة أصل شنو؟ تعبد، أصل تعبد. عند الشك في القرينة المتصلة حتى من غير ناحية الغفلة، هناك بناء من قبل العقلاء على عدم الاعتناء به، فيجرون إصالة عدم القرينة المتصلة سواء نشأت من الغفلة أو غيرها. هذا من الصعب جدا أن نثبت أنه أصل عقلائي، بمعنى أنه يعتمد على حيثيات كشف، أنه يعتمد على حيثيات كشف، سيكون أصل تعبدي. الأصل التعبدي هم ما يقبلون، بمعنى أنه ما كل شيء أصل أصول عقلائي ليست ماذا تعبدي على ما تقدم. وأما إذا فرضنا أن إصالة الظهور اللي يقول بأنها تجري في حق غير المقصود بالإفهام لا تتوقف على إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة، لا تتوقف على هذه، فحينئذ معناها بالحقيقة أن موضوع إصالة الظهور هو ماذا؟ هو عدم العلم بالقرينة، لا إحراز ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. هذا معنى الاحتمال الثالث المتقدم، أنه يكفي في العمل بالظهور عدم العلم بالقرينة المتصلة، ولذا لا نحتاج إلى إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة، لا يتوقف العمل بالظهور على إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة. هذا مرجعه في الحقيقة إلى أن موضوع إصالة الظهور ليس هو إحراز عدم القرينة، أو ما عبر عن المنزل عدم القرينة واقعا، وإنما موضوعه هو عدم العلم بالقرينة المتصلة. يكفي في الشك في القرينة المتصلة في أن تعمل بالظهور، وهذا هو الاحتمال الثالث المتقدم. والحاصل أن إصالة الظهور ليست أصلا تعبديا، إصالة الظهور ليست أصلا تعبديا بناء على كلامنا بحسب الفارغ. والمفروض أيضا على رأي سيد الخالق قدس الله نفسه أن موضوع إصالة الظهور هو شنو؟ هو الظهور التصديقي، وإحراز الظهور التصديقي يتوقف على إحراز عدم القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي، فإحراز الظهور التصديقي يتوقف على إحراز عدم القرينة المتصلة، وإحراز عدم القرينة المتصلة في حالة الشك لا يكون إلا بماذا؟ بالأصل، يعني بإصالة عدم قرينة متصلة. إصالة عدم قرينة متصلة إن كانت من جهة احتمال الغفلة، إن كانت من جهة احتمال الغفلة فهي أصلا عقلائي يبني عليه العقلاء لنفي احتمال قرينة متصلة وإحراز عدمها بالأصل، أصل عقلائي، فنجري إصالة عدم القرينة المتصلة لإحراز الظهور التصديقي، وحينئذ يصح التمسك بالظهور كما هو الحال بالنسبة إلى المقصود بماذا؟ بالإفهام حسب التقرير السابق. إحنا نريد ندفع الاعتراف عن التقرير السابق ونثبت التقرير السابق إلى هناك، فحينئذ كان المقصود بالإفهام لأن احتمال خلاف الظاهر منحصر باحتمال الغفلة، يمكن التمسك بالظهور بعد إجراء إصالة عدم قرينا متصلا ناشئ من احتمال الغفلة، لأن أصل العقلاء يبني عليه العقلاء، فيمكن الرجوع إلى إصالة الظهور والعمل بإصالة الظهور وتشخيص المراد، مراد المتكلم على أساسه. وأما إذا كان إصالة عدم القرينة المتصلة التي لا بد منها لإحراز الظهور التصديقي كانت من غير جهة الغفلة، إذا كانت من غير جهة الغفلة حينئذ لا وجه لجريانها بناء على ما قلناه من أنها لا كاشفية لها، إلا أن يبنى على ماذا؟ على التعبد، وهذا ما لا يبنى عليه كما هو الحال بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. غير المقصود بالإفهام بحسب التقرير السابق هو يحتمل القرينة المتصلة من غير ناحية ماذا؟ من غير ناحية الغفلة، من غير ناحية الغفلة، هذا شلون يبني على حجية الظهور والشخص مراد المتكلم على أساس على أساس على أساس ماذا؟ على أساس هذا الظهور، مع أنه هذا الظهور حجيته موقوفة على ظهور التصديق وظهور التصديق، لا يمكن إحراجه إلا بإجراء إقامة حد قرينة، وقطع العقلين ما قلت شيء أصلا إلا بناء على إجراء فلا يجوز له الحمل بالظهور هذا، بينما يجوز ذاك الحمل بماذا؟ بالظهور. فيبقى التفصيل على حاله، وما ذكر السيد القائم ما يرد عليه، لأنه كلام السيد القائم كأنه ينافي بعض ما تقدم منه سابقا. فالتقريب الأول هكذا يبين، هكذا يبين أنه المقصود بالإفهام يمكنه العمل بالظهور. لماذا؟ لأنه موضوع أصالة الظهور بحرزة. شنو موضوع أصالة الظهور؟ ظهور التصديق وعدم العلم بالقرينة المنفصلة. ها؟ ظهور التصديق، ظهور التصديق حرزة لأنه يجري أصالة عدم القرينة المنفصلة. ليش؟ لأن عدم القرينة المنفصلة كما قال المتصل ناشئ الدمية من الغفلة. احتمال بعد خلال وضعنا كما غفل يجرى فهو ما أكون شكلا يتمسك بالضرور، غير المقصود بالإفهام يتمسك بالضرور، لأنه ما يقدر يجري إصالة عدم القرينة المتصلة في مرحلة أسبق من التمسك بالضرور، لأنه هذا الأصل ليس له خلفيات كاشفة، بل يكون أصلا شنو تعبديا صرفا، وهو المحرق منه نفع على هذا الأساس، وإلا لو كان يبني على جريان إصالة عدم القرينة المتصلة مطلقا مهما كان السبب، واضح أنه بعد لا يفرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود شنو بالإفهام. رأي تناول أن ذاك حد من شاء واحد، هذا حد من شيء أكثر من واحد، كان كل من فيه بماذا؟ بإصالة عدم القرينة المتصلة، لا هو ملتف بالآية الجهة. فيبقى التفصيل بالتقرير المتقدم على حاله. نعم، اللي يحل المشكلة هو إذا التزمنا بالتعبد، يعني بنوع من التعبد في الأصول اللغوية العقلائية، إذا التزمنا بنوع من التعبد نحل المشكلة، لأنه هنا عقلاء يبنون على حجية على 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 الرجوع إلى ظاهر كلام المتكلم عند عدم العلم بماذا؟ بالقرينة المتصلة والمنفصلة. لا يرفعون اليد عن العمل بظهور كلام المتكلم إلا إذا علموا بماذا؟ بالقرينة. العلم بالقرينة هو الذي يمنحهم يرفعون اليد عن الظهور، لا يشخصون مراد المتكلم على أساس الظهور. أما ما دام ماكو علم هم يعملون بهذا الظهور. هذا قلنا لابد من اشتراك نوع من التعبد فيه، هنا هذا يحل المشكلة. لمعنى أنه يحل المشكلة عن شنو؟ يعني لا فرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، كل منهما يجوز له العمل بماذا؟ بالظهور. هذا يعني الاعتراض الأول مع الملاحظة، الملاحظة الأخرى اللي على أساس يصار تقريب ثاني للتفصيل هو أنه يمكن أن يفرق تفصيل المحقق القمي تقريبا آخر لا يرد عليه هذا الاعتراض الذي ذكره السيد القائم صلى الله عليه وسلم، لا يرد عليه. التقريب الأول حيث أنه كان يفرق بينهما على أساس أن هذا يتمسك بإصالة عدم الغفلة ولا تجري في حق هذا، فيفرق بينهما على هذا الأساس. سيد قول جدال أنه خلي إصالة عدم الغفلة لا تجري في حق هذا وتجري في حق هذا، لكن حدنا أصل آخر مستقيل ما له علاقة بإصالة عدم الغفلة وهو إصالة شنو؟ ظهور، وهذا حد في حق كل منهما. التقريب الآخر ما ينظر إلى هذا، ينظر إلى ما في بعض الأبحاث السابقة أشير إليه، ينظر إلى مسألة أن أساس حجية الظهور مبنية على لزوم الخلف، مبنية على لزوم الخلف والإخلال للغرض، فشيء من هذا القبيل. بأن يقال بأنه في البناء على حجية الظهور قائم على أن المتكلم المفروض كون في مقام البيان وفي مقام التفهيم، في مقام التفهيم يعني في مقام تفهيم مراجع، هذا يعني مفروض في محل الكلام. هذا المتكلم في مقام التفهيم إذا أراد خلاف ظاهر كلامه هو ملزم بأن ماذا؟ بأن يأتي بما يدل عليه. فإذا لم يأتي بما يدل عليه لم يذكر ما يدل عليه، إذن مراد شنو؟ ظاهر كلامه. إذن مراد ظاهر كلامه، وإلا يلزم شنو؟ الخلف. أنه لو كان مراد غير ظاهر كلامه معناه أنه هو من يريد فهم المخاطب، بينما المفروض أنه هو في مقام التفهيم هو يريد أن يفهم مرادا، فيفهم مرادا من خلال الألفاظ التي جاء بها. ولو أراد غير هذا الظاهر لا جاء بما يدل على إرادة ذاك، فيلزم من إرادة خلاف الظاهر مع عدم نص قرينة عليه يلزم الخلف، يعني يلزم أنه شنو؟ ليس في مقام تفهيم مراده، ليس في مقام تفهيم مراده. فيبنى على ماذا؟ فيبنى على حجية الظهور على هذا الأساس. المحقق القمي هنا يقول، يمكن أن يقول بأن هذا البيان، هذا التقريب يتم في حق المقصود بالتفهيم، في حق المقصود بالتفهيم. بالنسبة للمقصود بالتفهيم نقدر نقول أن المتكلم إذا أراد خلاف ظاهر كلامه عليه أن ينصب قرينة يبين للمقصود بالتفهيم مراده. فإذا ما نصب قرينة لم يأتي بما يدل على إرادة خلاف الظاهر، يلزم من إرادته خلاف الظاهر دون نصب قرينة لمن يقصد تفهيمه يلزم شنو؟ أفرض القول بخلاف الغرض من فعل هذه. يتعين أن يكون مراده شنو؟ شنو مراده؟ ما هو ظاهر كلام، فيكون ظهور الحجة في حق المقصود بالتفهيم. أما غير المقصود بالتفهيم اللي ما يريد يفهم ظاهر كلام، يريد يفهم مراده، غير المقصود بالتفهيم لا يجري في حقه هذا التقرير. ما نقدر نقول بأن المتكلم في حق غير المقصود بالتفهيم لو أراد خلاف ظاهر كلامه من دون أن يأتي بما ينبه هذا على إرادة خلاف الظاهر يكون ماذا؟ يكون خلف ويكون إخلال بالغرض، لا ليس إخلال، ليس أخلاق بالغرض، غير المقصود بالتفهيم. يحتمل أن المتكلم يريد خلاف ظاهر كلامه وجاء بما يدل على إرادة خلاف ظاهر كلامه وفهم المقصود بالتفهيم ما هو مراده، ولكن هذا الشيء الذي جاء به لم يطلع عليه غير المقصود بالتفهيم، اطلع عليه المقصود بماذا؟ بالتفهيم. هذا احتمال موجود في حق غير المقصود بالتفهيم، فحينئذ كيف يمكنه ماذا؟ أن يثبت، أن كيف يمكننا أن نثبت حجية الظهور في حقه بناء على هذا التقرير؟ لأن إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه ليست خلف، لأنه لا يقصد بماذا؟ بالتفهيم. ما ملزم هذا المتكلم أن ماذا؟ أن يأتي بما يدل على إرادة خلاف الظاهر لو أراده بالنسبة إلى هذا، بينما هناك هو ماذا؟ هو ملزم يقصد تفهيم مراده. فحينئذ يكون هذا تقريبا لهذا التفصيل غير التقرير السابق. أقول هذا التقرير لا يرد عليه الاعتراض السابق، لأن هذا مو يمحى عالم إصالة الغفلة، إصالة عدم الغفلة وإصالة عدم هذا يتمسك بهذا الوجه العقلي لهذا الوجه لإثبات ماذا؟ حجية الظهور. وهذا الوجه يختص بماذا؟ بالمقصود بالتفهيم. ولعله في عباراتهم عندما قالوا بأن التفصيل الذي ذكر المحقق القمي تارة يستدل له بقصور المقتضي لعل مقصودهم هذا، بمعنى أن أساسا حجية الظهور الثابتة بمنع الأقلية قاصرة عن الشمول المنزلي غير المقصود بالتفهيم، لأن إنما تثبت في حق المقصود بالتفهيم وتختص به ولا تشمل ذلك. فهو قصور في المقتضي في إثبات الحجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالتفهيم. هذا التقليد الثاني لا يرد عليه ما ذكره السيد القاضي قدس الله نفسه الزكية. نعم يرد عليه شيء آخر. هذا التقليد الثاني. التقريب الأول بعد أن دفعنا اعتراض السيد الصويا عنه يرد عليه التقريب الأول، يمكن أن يرد عليه بهذا الإيراد بأنه من قال أن احتمال إرادة خلاف الظاهر في حق المقصود بالتفهيم منحصر باحتمال الغفلة؟ هذا واضح من الممكن أن المقصود بالتفهيم يحتمل إرادة خلاف الظاهر من غير جهة الغفلة، كما لو فرضنا أن المتكلم أراد تفهيم مرادة لشخص، أراد تفهيم يعني مقصود التفهيم، أراد تفهيم كلامه لشخص عبر رسالة، هذا شيء متعرض، يكتب رسالة إلى واحد يقصد تفهيمه مش أو عبر كتاب، كتب بعض الكتب لعله قديمة مؤلفة لغرض ماذا؟ تفهيم كل من يطلع عليها. فهذا يحتمل أن هناك قرينة على إرادة خلاف ظاهر هذا الكلام الموجود في الرسالة، سقطت هذه القرينة في أثناء الناقل، ضاعت في أثناء الناقل إليه، يحتمل هذا الاحتمال. هذا ليش نقول بأنه احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى المقصود بالتفهيم منحصر بماذا؟ باحتمال الغفلة. لا مو منحصر، ما منحصر باحتمال الغفلة، هذا دليل على أن الكتب المؤلفة يقصد بها تفهيم كل من اطلع عليها بعد طريقة واضحة وشائعة وليست حالة نادرة. الرسائل بعد أوضح، الرسائل واضحة، يكتب رسالة إلى واحد يقصد تفهيمه هذا الكلام الموجود بالرسالة، هذه الألفاظ الموجودة بالرسالة، هذا الكلام، مع أن احتمال إرادة خلاف الظاهر ليس من حصد الغفلة، غفلة المتكلم أو غفلة السامع، لا ويحرز عدم غفلته هو، يعني هو رسالة جديدة بعباله، ويحرز عدم غفلة المتكلم فرضا، مع ذلك هو يشك في ماذا؟ في يحتمل وجود القرينة شنو؟ متصلة، يحتمل وجود القرينة متصلة، حصر احتمال إرادة خلاف الظاهر في حق المقصود بالتفهيم في غير ماذا؟ باحتمال الغفلة، هذا لا يبدو سليما، بل احتمال الغفلة موجود واحتمال القرينة المتصلة موجود، فلا فرق بين المقصود بالتفهيم وبين غير المقصود بالتفهيم في أن كل منهما يحتمل قد يحتمل وجود قرينة متصلة. وقت انتهى وصلى الله على محمد.